الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ما بعد، هذا الدرس الثاني من نظم قصب السكر على نخوة الفكر. قال المصنف رحمه الله: تقسيم الخبر إلى متواتر وأحد. قد تقدم أن الخبر المراد به ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخبر عام فيما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره، والأثر كذلك. وذهب بعضهم إلى أن الأثر ما أضيف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا: تقسيم المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى متواتر وآحاد. والتواتر هو التتابع، والآحاد هو الانفراد. هذا من حيث اللغة، وأما من حيث الاصطلاح فهو ما لم يبلغ حد التواتر. وهذا التقسيم من حيث أصله ليس بتقسيم لأهل السنة والجماعة، فإن المبتدعة حين أعيتهم السنن وأرادوا ردها مع ثبوت أسانيدها ذهبوا إلى هذا التقسيم. وأول من أثر عنه هذا التقسيم هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية، وهو من أهل الاعتزال ومن رؤوسهم، فقالوا: الآحاد لا تؤخذ بها العقائد، وربما تطور القول إلى أنها لا يثبت بها الأحكام. ثم عمدوا إلى المتواتر فقالوا بأن ظاهره غير مراد، أو أنه ظني الدلالة، أو أن المتواتر عدد قليل إلى غير ذلك للتوصل إلى رده. والصحيح عندنا أن ما ثبت سنده وعدلت رواته وسلم من الشذوذ والعلة فهو مفيد للعلم والعمل معا، على ما يأتي في تعريف الحديث الصحيح. وإن شئت أن تقول الحديث المقبول، هو الحديث الذي يتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولم يكن شاذا ولا معللا. قال رحمه الله: وكل ما يروى من الأخبار إما بحصر أو بلا انحصار. الأول المروي بفوق اثنين أو بهما أو واحد في العين، ثانيهما يدعونه التواتر، ترى به علم اليقين حاضرا. ذكر في هذه الأبيات ما يتعلق بتقسيم الحديث إلى أحد ومتواتر، فقال: وكل من ألفاظ العموم ما يروى من الأخبار، ما يروى من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما بحصر بعدد معين معلوم، وهذا هو الآحاد. إما بحصر أي بعدد معلوم، وهذا هو الآحاد. وسيأتي أن الآحاد في هذا الاصطلاح ليس هو الحديث الذي يرويه الواحد، وإنما الآحاد ما لم يبلغ حد التواتر، فيدخل فيه الغريب، ويدخل فيه العزيز، ويدخل فيه المشهور والمستفيض. إما بحصر قلنا دل على الآحاد وخرج به ما روي بغير حصر أو بلا انحصار، وهو المتواتر، لأنهم يشترطون فيه أن يروى بغير حصر. الأول عاد إلى التقسيم الذي شرع فيه، الأول وهو ما روي بحصر، المروي بفوق اثنين، والمروي بفوق اثنين هو المشهور والمستفيض على ما يأتي. فالمشهور هو الحديث الذي يكون في أقل طبق من طبقاته ثلاثة أو أكثر، ما لم يبلغ حد التواتر، بفوق اثنين أو بهما أو باثنين، وهو العزيز، وهو الحديث الذي يكون في أقل طبق من طبقاته اثنان أو واحد، وهو الغريب. وسيأتي تقسيم الغريب أنه ينقسم إلى غرابة مطلقة وغرابة نسبية. واحد في العين أي حين النظر إلى هذا الحديث، وفي الأصل فخرجت به الغرابة النسبية، أراد به الغرابة المطلقة. ثانيهما أي بلا انحصار، الحديث الذي يروى بلا انحصار يدعونه يسمونه التواتر أو المتواتر، ترى به علم اليقين حاضرا. يقولون في المتواتر أنه يفيد العلم الضروري، كقولهم الشمس حارة والثلج بارد والليل مظلم والنهار مشرق، هذه أشياء لا تحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، بخلاف الآحاد فإنه يحتاج إلى نظر واستدلال. لكن إلى هنا لا خلاف بيننا وبينهم، سيأتي الخلاف حين يقولون في أن الآحاد يفيد لا يفيد العلم، الآحاد لا يفيد العلم، وأن المتواتر يفيد العلم الظني. أما إذا قالوا يفيد العلم النظري أو كذلك في الآحاد يفيد العلم النظري لا حرج، لأن الإنسان يخرج من بطن أمه جاهلا ثم يتدرج في العلوم حتى يصل إلى حصول المدارك، فيستدل بالأمور على أشياء يصل إليها. قال: تعريف خبر الواحد وأنواعه. وضع هذا الفصل لتعريف خبر الآحاد. الواحد هنا في باب المصطلح لا يريدون به الواحد الذي هو قسيم الاثنين، يريدون به الآحاد الذي هو قسيم المتواتر. تعريف خبر الواحد. وهذا الباب قد تصدر للدفاع عنه البخاري في صحيحه، فعقد بابا خاصا في قبول خبر الآحاد، وهكذا الشافعي في رسالته، وابن حزم في أحكامه، وابن القيم في الصواعق المرسلة، وتجد ذلك في مختصر الصواعق، لأن الجزء المتضمن لهذا النوع مفقود من الصواعق، فهو موجود في مختصر الصواعق بعبارة مختصرة وبتفريعات كثيرة. وأنواعه أي أن خبر الواحد ينقسم إلى أنواع، حتى المتواتر عند أهل السنة قسموه إلى نوعين: متواتر لفظي ومتواتر معنوي. فالمتواتر اللفظي مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، مثل حديث ويل عمار تقتله الفئة الباغية، أحاديث تواترت بلفظها. والتواتر المعنوي مثل أحاديث الشفاعة وأحاديث الحوض وأحاديث عذاب القبر وأحاديث الدجال، فإن المعنى جاء من عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: بشرطه وأول الأقسام سموه مشهورا وفي الأعلام، من قال هذا مستفيض اسم، ثانيه ما له العزيز واسم، وليس شرطا للصحيح فاعلم، وقدر من قال بالتوهم، ثالثها يدعونه الغريب، والكل آحاد ترى ضروبا. انظر، يقول الآحاد أنواع، أي أنه يكون بحصر. هذا هو الشرط الأظهر في تعريف الآحاد، وهذا الحصر ينقسم إلى أنواع: إن كان محصورا بواحد فهو الفرد، وإن كان محصورا باثنين فهو العزيز، وإن كان محصورا بثلاثة فهو المشهور، إلى أن يصل حد التواتر. هذا على قول جماهير أهل العلم، إلا أن بعض أهل العلم قال عندنا قسيم آخر وهو المستفيض، قسيم آخر وهو المستفيض مأخوذ من الإفاضة، وهو ما كان في أقل طبقة من طبقاته أربعة أو أكثر ما لم يصل حد التواتر. والصحيح أن المشهور والمستفيض شيء واحد. وأول الأقسام سموه مشهورا، أي اسمه المشهور. والشهرة تنقسم إلى قسمين: شهرة لفظية وشهرة اصطلاحية. والمصنف هنا يريد الشهرة الاصطلاحية، وهو الحديث الذي يكون في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة. أن تركز على هذه العبارة: الحديث الذي يكون في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة. هناك طبقات ربما تجد فيها 20، ربما تجد فيها 200، ربما تجد فيها 50. هذا لا يهمنا، هذا لا يدخل في المسمى. نحن يهمنا البحث عن أقل طبقة، فإن كانوا ثلاثة فهو المشهور. وهذا النوع يسمى بالمشهور الاصطلاحي. وأما المشهور اللفظي فهو أيضا ينقسم إلى قسمين: ما شهر لفظه وهو ضعيف، مثل حديث النظافة من الإيمان، بل وبعضه موضوع كحديث الإيمان زيادته ونقصانه كفر، وضعه المخالفون لمنهج أهل السنة والجماعة في باب الإيمان من أنه يزيد وينقص. وقد يكون مشهورا وهو صحيح، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. فحديث الأعمال بالنيات مشهور لفظا وهو فرد اصطلاحا. وفي الأعلام يعني ومن العلماء من قال هذا مستفيض اسم من سماه بالمستفيض لأنه اشتهر وفاضت شهرته كفيضان الماء إذا خرج من الإناء. ثانيهما، أي ثاني أقسام الأحاديث الآحاد، له العزيز واسما، يسمى بالعزيز، وشرطه أن يكون في أقل طبقة من طبقاته اثنان، خلافا للبيقوني فإنه قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة. وهكذا وقع في هذا حتى ابن الملقن، إذا ذكرتم في التذكرة ابن الملقن وقع في هذا، من أن العزيز هو الذي في طبقته ثلاثة، وهذا غير صحيح. فالعزيز هو الذي في أقل طبقة من طبقاته اثنان من الرواه. واسم أي وسم بهذا ووصف بهذا وسمي بهذا وعلم بهذا، وليس شرطا للصحيح. ذهب ابن العربي إلى أنه من شروط صحيح البخاري، من شروط صحيح البخاري أنه لا يذكر في هذا الكتاب إلا ما كان عزيزا. هذا غير صحيح. فأول حديث في صحيح البخاري يرد هذا القول، فإن أول حديث في صحيح البخاري فرد. وأما من ذهب أيضا إلى أنه لا يكون الحديث صحيحا إلا أن يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى منتهى، فهذا أيضا قول ضعيف، هو قول الحاكم فليس بصحيح. فلا هو بشرط البخاري في صحيحه، ولا هو بشرط في صحة الحديث. فإذا ثبت الحديث ولو بطريق مفردة فهو ثابت. وقدر ممن قال بالتوهم، أي بالخطأ والوهم في ذلك. ثالثها، أي ثالث الأقسام من الآحاد، يدعونه الغريب، يدعونه الغريب. والغريب ينقسم إلى قسمين: غرابة مطلقة، وهي التي تكون في أصل السند، وهذا هو المراد هنا، وهذا هو المراد هنا، وغرابة نسبية، وهذا قد لا يكون غريبا، قد يكون مشهورا أو عزيزا أو متواترا، لكن الغرابة تلحقه بالنسبة إلى أهل بلد أو إلى راو من الرواه أو إلى طريق من الطرق أو غير ذلك. قال: والكل آحاد ترى ضروبا، أي ترى أنواعا من ذلك. وهذه فائدة انتبه لها، لأن بعض المبتدعة يحتج على عدم قبول خبر الآحاد بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى: لا أقبل منك حتى تأتي بمن يشهد معك، لما قال: يا أمير المؤمنين، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، إن أذن لك وإلا فارجع. وهكذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن شهد في إملاص المرأة: من يشهد معك؟ قال المغيرة: من يشهد معك؟ فشهد معه محمد بن مسلمة. وهكذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان إذا حدث بالحديث ربما استحلف المحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: إذن الصحابة كأن لا يقبلون خبر الآحاد. قيل: ليس هذا الكلام منكم بصواب، فإن الآحاد عندكم وعندنا أنه الفرد والعزيز والمشهور والمستفيض. فقصة عمر ما زالت في طور الآحاد، لأن الذي تابع أبا موسى منه أبو سعيد، فصار اثنان أو فصار اثنين. إذن ما زال آحادا وليس بمتواتر، فلا دلالة لهم في رد خبر الآحاد. قال: تقسيم خبر الآحاد إلى مقبول ومردود، لأن عندهم المتواتر لا يحتاج إلى بحث، الحديث المتواتر لا يحتاج إلى بحث لكثرة طرقه ولتواتره. وسيأتي أنهم يعني يمنعون استحالة الكذب فيه واستحالة التواطؤ وغير ذلك، مما يؤدي إلى أنه لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، بخلاف الحديث الآحاد. فالحديث الآحاد ينقسم إلى قسمين: مقبول أي معمول به، والعمل به قد يكون اعتقادا وقد يكون بعمل الجوارح، ومردود أي غير مقبول وغير معمول به. والمقبول ينقسم إلى أقسام سيأتي بيانها: الحديث الصحيح والحديث الحسن، والصحيح لغيره والحسن لغيره. والمردود أقسام كثيرة، وهو الضعيف وهو أقسام الكثر. قال: فيها أتى المقبول والمردود، إذ هي في الأحكام لا تفيد حتى يتم البحث عن ثقاتها، وطرح من ضعف من رواتها، وقد يفيد العلم أعني النظر إذا أتت قرائن للخبر. يقول: فيها أي في أخبار الآحاد أتى المقبول أي المعمول به والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمردود وهو المطرح الضعيف وما يلحقه وأشده الموضوع، إذ هي في الأحكام لا تفيد أي لا يعمل بها في باب الأحكام وفي باب العقائد من باب أولى. لا تفيد أي علما حتى يتم البحث عن ثقاتها، لا تتوصل إلى ثبوتها إلا بالنظر والاستدلال. فمثلا عندنا حديث أخرجه أبو داود، تحتاج إلى أن تبحث عن رواته من حيث العدالة والضبط، من حيث الاتصال، من حيث السلامة من الشذوذ، من حيث وجود العلة. وهذا قد لا يقع إلا من طالب علم، ولا يقع من كل أحد، حتى يتم البحث عن ثقاتها. وغير الثقة حديثه مطرح ومردود. وطرح من ضعف من رواتها، إلا إذا كان ضعفه منجبرا فإنه يكون في الشواهد والمتابعات. إذن علمنا من هذا التقسيم أن الحديث المقبول هو حديث الثقة، وما في بابه ممن هو صدوق حسن الحديث، والحديث الضعيف هو حديث سيء الحفظ، وكذلك من طعن في عدالته ويتدرج إلى أن يصل إلى الموضوع. وهنا إشارة إلى أن الضعف يأتي من قبل الرواة، وسيأتي أن الضعف أيضا يقع في المتن، إما لقلب وإما لنكارة أو لغير ذلك. والضعف في الرواة قد يقع بسبب الطعن في عدالتهم، وقد يقع في سبب الطعن في ضبطهم. قال: وقد يفيد العلم، أي أن الآحاد يفيد العلم. وقد هنا ليس المراد بها التقليل، ليس المراد بها التقليل، بل المراد بها التكثير. وقد يفيد العلم، يفيد العلم ويتعبد لله عز وجل بذلك العلم. وهذا من ابن الأمير رحمه الله رد لقول المعتزلة الذين يزعمون أن الآحاد لا يفيد العلم، أن الآحاد لا يفيد العلم، ولذلك لا يثبتون عذاب القبر ولا الحوض ولا الصراط ولا الميزان ولا شيء من العقيدة. ليش؟ هذه آحاد لا تفيد العلم. فهو يقول وقد للتكثير يفيد العلم، يحصل به العلم، أعني النظري، بخلاف العلم الاضطراري. الشمس حارة، هذا علم اضطراري. الصيف حار والشتاء بارد، هذا علم اضطراري. أما هذا لابد من علم نظري. ما أحد يعرف كيفية الصلاة إلا بالتتلمذ، ولا كيفية الزكاة إلا بالتتلمذ، وهكذا. أعني النظري، أي بالنظر في الكتب والبحث عن الأحكام. إذا أتت قرائن للخبر، لأن ما كل حديث مقبول، فعندنا أحاديث الصحيحين مقبولة، لأن هذه قرينة قوية مفيدة للعلم. لأن البخاري يقول انتخبت هذا الكتاب من 300,000 حديث صحيح، ويقول ما وضعت في كتابي هذا إلا ما صح، وتركت من الصحاح لملال الطول، وهكذا مسلم رحمه الله وغير واحد. فهذه قرائن تؤدي إلى قبول الخبر وإلى عدم اطراحه ورده. نكمل حتى نشرع غدا في الله. قال تقسيم الغريب إلى مطلق ونسبي. قد تكلم في تقسيمه للحديث إلى أحد ومتواتر أن الآحاد منه الغريب، وأشرنا لكم في ذلك الموطن أن الغريب ينقسم إلى غريب مطلق. إيش معنى غريب مطلق؟ يعني لا يمكن أن يكون في يوم من الأيام عزيز أو مشهور أو مستفيض أو متواتر، لأنه ليس له إلا تلك الطريق، كحديث إنما الأعمال بالنيات، غريب مطلق. والغرابة المطلقة هي التي تكون في أصل السند، من الجانب الذي فيه الصحابي، من الجانب الذي فيه من؟ الصحابي. هذه غرابة مطلقة. وأما الغرابة النسبية تؤخذ من لفظها نسبي. الحديث قد يخرج عن النبي من طريق النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن 3, 4, 15 من الصحابة، ثم يتفرد به عن ابن عمر نافع، فيقال هذا حديث فرد بالنسبة لابن عمر، أو يكون حديث روته عائشة رضي الله عنها، رواه عنها جمع من المدنيين 30, 40 أقل أكثر. ما نجد أحد من أهل مكة رواه، ولا من أهل العراق، ولا من أهل الشام، فيقال هذا حديث فرد بالنسبة لأهل المدينة. هو مشهور أو مستفيض أو متواتر أو ماذا، عزيز من حيث النظر إلى الصناعة الحديثية والنظر إلى أقل طبقة من طبقاته، لكن هو بالنسبة إلى أهل المدينة فرد. مفهوم الفرق بين الأمرين؟ وقبل أن ننتهي ذكرتها الآن، المتواتر قد اختلفوا في ضابطه، فبعضهم ذهب إلى ما رواه 12، بعضهم إلى ما رواه 40، بعضهم إلى ما رواه 70، ويستدلون بأدلة لا دلالة فيها. فمثلا من قال بأن المتواتر ما رواه 12، يقول لما كان النبي صلى الله عليه وسلم خطيب تركه الناس إلا 12 رجلا، وما الدليل على 70؟ قال اختار موسى من قومه 70 رجلا. ما الدليل على 40؟ قالوا أول خطبة جمعت كان العدد 40، وهكذا لا دلالة لهم في ذلك. قال هذا على المختار والغرابة قسمان فيما قال ذو الإصابة. الأول الحاصل في أصل السند فسمه المطلق، والثاني ورد فيما عداه سمه بالنسبي، وهو قليل ذكره في الكتب. يقول تقسيم الحديث إلى غريب مطلق وغريب نسبي على المختار، على أو كأنه يقول هذا على المختار يعود إلى أنه يفيد العلم النظري. نعم، هذا على المختار يفيد العلم النظري. والغرابة تنقسم إلى قسمين فيما قال ذو الشأن وأصحاب الإصابة في التقسيم. الأول الحاصل في أصل السند وهو الغريب المطلق. الغريب المطلق وأصل السند هو الجهة التي فيها الصحابي، فسمه المطلق لأن غرابته لا تنفك عنه، الغرابة لا تنفك عنه ولا تتحول منه. والثاني ورد الغرابة النسبية، قد تكون غرابة أهل بلد عن أهل بلد، وقد تكون غرابة راوي عن راوي، وقد تكون غرابة غير ذلك من أنواع الغرابة والتفرد. فيما عداه سمه بالنسبي، يعني سموا بالغريب النسبي، وهو قليل ذكره في الكتب، أي أن العلماء إذا قالوا هذا حديث غريب هم ما يريدون النسبي، إنما هذا من باب معرفة التقسيم. وإلا أنت إذا وجدت ابن كثير ولا وجدت كذلك الترمذي ولا غير واحد من أهل العلم يقول هذا حديث غريب، ما تذهب تقول له تريد غريب نسبي ولا غريب مطلق، لا، هو يريد الغريب المطلق، هو يريد الغريب المطلق، ولهذا يقول هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. مفهوم يا أخوة؟ فيقول فيما عداه سمه بالنسبي وهو قليل، أي الغريب النسبي ذكره في الكتب، وإنما علماء الحديث يذكرون الغريب المطلق، لأن الغرابة النسبية ما هي إلا زيادة علم وبيان، بحيث مثلا تستفيده إذا جاء الحديث عن عراقي تقول لا هذا الحديث ما نعرفه إلا من طريق أهل المدينة، فهو غريب بالنسبة لأهل المدينة. وأما الأصل أنهم إن ذكروا الغرابة فيريدون بها الغرابة المطلقة لا الغرابة النسبية. الحمد لله رب العالمين.